السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. في هذه الحلقة سنتحدث عن الدولة الصفوية ومعركة جلديران. فمنذ أن سقطت الدولة العبيدية في مصر فلم يصبح أي مأوى للشيعة إلى أن ظهر إسماعيل الصفوي وكون ما تسمى بالدولة الصفوية حتى تكون راعية للإرهاب. ما ملامح هذه الدولة الصفوية التي ارتكبت العديد من المجازر بحق أهل السنة، وما هي معركة جلديران وأسباب هذه المعركة؟ كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع فضيلة الشيخ حامد الطاهر، الباحث في العلوم الإسلامية. أهلا بك شيخ حامد.
مرحبا
شيخ حامد. يعني لا شك أن هذه الدولة كانت دولة قائمة على العنف والإرهاب، وارتكبوا العديد من المجازر بحق أهل السنة، لكن في البداية نريد أن نتعرف على ملامح هذه الدولة. كيف كانت ملامح هذه الدولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمين. مبدئيا أوروبا صحت على خبر مفجع في سنة 1453. هذا الخبر المفجع المفظع كان هو سقوط القسطنطينية في يد الفتى القائد المعروف باسم محمد الفاتح. وحينئذ علمت أوروبا أن سيوف العثمانيين سيوف مسلولة لن تسكت حتى تحز رقاب الكفر جميعا. وحينما انحنت الصلبان أمام الأذان وأمام لواء التوحيد، علمت أوروبا أنه ليس بين القسطنطينية وليس بين رومية أو روما إلا خطوات معدودات. ومن هنا بدأ الرهبان يعيدون سيرة الحروب الصليبية، ولكن هذه المرة كانت أوروبا على قدر من الخبرة وعلى قدر من العلم الذي يؤهلهم إلى أن يدخلوا في هذه المعركة بخطة جديدة. هذه الخطة تعتمد على ما قاله لويس التاسع لما جلس في المنصورة واتخذ قرارا. هذا القرار كان أو هذه الخطة كان من مقتضياتها أن يكون هناك فرع يقطع الشجرة، أو قصة الفيل العميل التي يحفظها الناس جميعا والتي يعرفونها جميعا، والمسألة قائمة على الغدر وعلى الخيانة. أراد هؤلاء أن يكون لهم شريك داخل بلاد المسلمين يستطيع أن يقوم بعملية تكسير في عظام المسلمين، وأن يعطي أوروبا الفرصة لالتقاط الأنفاس مرة أخرى، وأن تظهر بعد ذلك ثمار الصحوة الأوروبية داخل العالم كله من خلال استعمار بلاد المسلمين. لم يجدوا أفضل من الدولة الصفوية. من الناحية التاريخية، الدولة الصفوية هذه لم تكن دولة حقيقية حتى يعني اتخذت شكل الدولة أيام الشيخ إسماعيل الصفوي. كما قلت، اللي حصل أنه كان هناك رجل اسمه صفي الدين الأردبيلي. هذا الرجل كان تركيا ولم يكن عربيا طرفة عين، وهذا الرجل كان معروفا عنه علو شأنه في التصوف وعلو شأنه في بعض علوم الحقائق اللي هم بيسموه علوم التصوف أو يعني علوم الخرق بعيدا عن علوم الشريعة، وكان ينتسب إلى المذهب الشافعي. هذا هو جد الصفويين، وكان يسكن في منطقة اسمها منطقة أردبيل، وكان يتمتع بقبول لدى الناس هناك. مع مرور الوقت تيمور لانك اللي هو كان معروف أنه كان له ميول شيعية وانتقل من المسلمين وأعاد يعني سيرة الصليبين مرة أخرى في معرة النعمان، وكان يقوم بعمل تلال من الجماجم وأنهار من الدماء، وكان يتباهى للأسف الشديد أنه القائد الذي في جيشه كل جندي معه مصلى ومعه مصحف يقرأ فيه، فباسم الدين كان يقتل إخواننا وكان يقتل المسلمين السنة. لما مر تيمور لانك في هذه المنطقة اللي هي منطقة أردبيل القريبة من تبريز والقريبة من إيران الآن، اشترى كل الضياع والمزارع الموجودة هناك ثم أعطاها لأحفاد صفي الدين الأردبيلي هذا، ثم بعد ذلك جعل كل الخراج وكل ما يخرج من هذه الأرض لهم. بهذه الطريقة أصبح لدى الصفويين مقاومة الدولة، أصبح لديهم الأمن والأمان، أصبح لديهم الثروة. ثم بعد ذلك كان هناك ما يعرف باسم التكية. التكية دي مفهوم صوفي. التكية دي كانت عبارة عن مكان يجتمع فيه الصوفية، يأكلون ويشربون ويتفرغون للعبادة، وكانت توقف عليهم الأوقاف وتجرى عليهم الأرزاق والأموال. حصل كده فبدأ الأمان اللي معاهم بمقتضى يأوي إليهم العتاة والمجرمون، ويأوي إليهم كل الأشقياء، فاستطاعوا هم يكونوا قوة. بعد فترة القوة دي تسميت بالقزلباشية. القزلباشية دول أو القزلباش دول اللي هم الجند الذين يلبسون الطربوش الأحمر أو يلبسون العمائم الحمراء، اللي هو الأصل الأساسي بتاعت العمائم الشيعية الآن. يقول أحدهم أنه رأى علي بن أبي طالب اللي هم بيسموه الحضرات جاء له في نومه وأعطاه هذه العمامة وفيها 12 ثنية، يعني تانية اللي هي بيلفوها 12 لفة على عدد الأئمة الايه المعصومين
الـ12.
وبذلك بدأ يظهر أول ايه أول جيش للدولة الصفوية. بسرعة جدا بدأت تحصل بعض المشاكل، وخلال هذه المشاكل كان الذين يملكون الدولة ويحكمون الدولة الصفوية كانوا قد تزوجوا من الأرمن. معروف أن طائفة الأرمن هذه من الطوائف الشديدة العداء للإسلام والمسلمين، وتحمل في قلبها عداء مستحكما للإسلام والمسلمين. وطائفة الأرمن ديت هذا العداء الذي تحمله متوقف حتى هذه اللحظة، يعني حتى كان في بينهم وبين الدولة التركية أشياء كثيرة، وهم حتى بيعايروا الأتراك لحد دلوقتي أن أنتم ذبحتونا وأن أنتم عملتم، ونسوا أنهم ذبحوا الأتراك المسلمين وذبحوا بعض المسلمين الذين كانوا يمرون في أراضيهم. برضو الفن في بلاد المسلمين قام على الأرمن وعلى اليهود، حرب يعني لا زالت مشتعلة ولا زالت موجودة حتى هذه اللحظة. تزوج الصفيون بالأرمن. فبدأ بقى صوفي مع أرمني أنتجوا الإيه؟ أنتجوا التشيع. بعد كده ظهر إسماعيل الصفوي اللي هو استطاع أن يوحد البلاد الموجودة ديت اللي هي مثلا زي قرقيزيا وطاجكستان وأذربيجان، استطاع أن يوحدها تحت لوائه وأعلن نفسه ملكا وإمبراطورا على هذه المنطقة.
طيب الشيعة عموما في هذه المرحلة كيف كانوا يرون أن إسماعيل الصفوي يعني بمثابة إن صح التعبير أنه المهدي المنتظر الذي سيأتي ويخلصهم من أهل السنة عموما؟
الأمر عجيب الأول. وإحنا دايما عندنا قاعدة دايما بقولها عن الشيعة، قاعدة إيه؟ قاعدة إذا كنت كذوبا فكن ذكور. الغريب أنهم يبدأون أن الدولة الصفوية وأن إسماعيل الصفوي هو أول فارسي استطاع أن يحكم الفرس بعد فترة احتلال طويلة من العرب. طيب أنتوا لما بتقولوا كده ده بموجب أن صفي الدين الأردبيلي اللي هو الجد الأصلي يكون إيه؟ يكون فارسي. طب هو تركي، ماشي، ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني أنهم ادعوا نسبه إلى موسى الكاظم اللي هو الإمام السابع للمذهب الجعفري اللي هم الشيعة الإمامية. طيب يبقى إزاي؟ ما أنتم كنتوا تبقوا عرب وكده منتسبين إلى قريش، يبقى ده الكذب الأولاني إن في خرافة. بس اللي حصل إيه؟ إن الشيعة في هذه الأثناء وفي هذا التوقيت حصل إن هم قالوا إحنا عايزين نقول للناس إن إحنا أولى بالحكم من الدولة التركية أو من الدولة العثمانية، يبقى نعمل إيه؟ يبقى ندعي نسبة ونسبا إلى أهل البيت كما كان يفعل كل من ينشئ أي دولة باطنية أو شيعية أو رافضية تقوم ضد الإسلام والمسلمين. بالنسبة لهم بقى الشيخ إسماعيل الصفوي ده، الشيخ إسماعيل الصفوي توفرت فيه بعض الأمور. أولا هو مات عنده 38 سنة، يعني مات في ريعان الشباب، يعني خلال هذه الفترة التي حارب فيها كان شابا وكان يافعا وكان محبا للحروب وكان شجاعا، هذا لا ينكر بحد من الأحوال، احنا ما نقدرش ننكر بعض الأمور. بس هو شجاع في قصة إيه؟ شجاع على الحق وليس شجاعا في الحق. جندي من جنود الباطل كما كان هناك جنود من جنود الباطل كثر، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمه في جلجران وحصل له عملية انطواء ومات بعد كده بسبب انه حصل انه اصيب بالسل وانتقم الله تبارك وتعالى منه. لكن القصة الاساسية ان الشيخ اسماعيل الصفوي هو اللي فرض المذهب الجعفري، وهو الذي قام بنبش قبور اهل السنة والجماعة في العراق، وهو اللي كان بيهزأ من الدولة العباسية وكان يهزأ من الدولة العثمانية، وهو الذي كان يتحالف مع الغرب ضد المسلمين. يبقى اذا ده هيكون نموذج اكبر وحيكون يعني هو النموذج الذي احتذى من خلال قادة الشيعة، وايضا هو النموذج الذي حقق لهم ما لم يحقق لهم على مدى الازمان كلها، ان هم يكون لهم دولة ثابتة وان هذه الدولة يكون لها انتصارات وان هذه الدولة تكون في منتصف العالم. لازم نفهم نقطة معينة، الغرب لم يقوم بحملاته الاستعمارية والغرب لم يقوم بعملية احتلال لبلاد المسلمين الا حينما ايقن تماما ايه الموقع اللي ممكن يحتل وايه الموقع اللي ممكن ما يحتلش. يعني النهارده فلسطين مثلا حط فيها الكلب الرابط اللي هو يفصل ما بين مشرق العالم الاسلامي وبين مغرب العالم الاسلامي.
صحيح،
ده جزء. الجزء الثاني امريكا نفسها حتى لما جت تضرب في العصر الحديث، اول ما ضربت ضربت مين؟ مش ضربت افغانستان اللي هي منطقه منتصف العالم بالظبط. فمنطقه منتصف العالم هذه لاول مره تقوم دوله شيعيه حقيقيه وتقوم على المذهب الجعفري اللي الشيخ الصفوي اسماعيل او اسماعيل الصفوي هو اللي اقره في هذا التوقيت وفرضه بالقوة وحول هذه المنطقة الى منطقة شيعية ومنطقة رافضية. اذا لابد ان يصبح قديسا عندهم.
طيب هذا القديس يعني هو كان كما هو معروف وكما كانت تذكر الروايات كان سكيرا وكان يشرب
من الخمر
وكان يشرب الخمر باسلوب كثير يعني وبطريقة كبيرة. يعني هذا الرجل كيف يراه علماء الشيعة؟ هل يرونه قديسا أم يرونه ماذا؟
هم يرونه إلها من الآلهة الصغار التي كانت تحكم الأرض، هكذا رؤية الشيعة لحكامهم، لأنهم بيعتمدوا على أولا تأليه الحاكم كما يعتمد الحاكم على تأليه أهل العلم. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أن محمد باقر المجلسي لما كان بيكلم الشيخ الصفوي، والكلام ده أنا ما جبتوش من عندي ولا من كتب أهل السنة والجماعة وانا من كتب هؤلاء، يمكن كان اللي بيتكلم في هذه المساله الاستاذ علي شريعتي. والاستاذ علي شريعتي ده من الامور الجيده فيه الحقيقه ان هو كان يعني شيعي منصف حبتين،
شيعي منصف أستاذ علي الشريعتي شيعي منصف. ويكفي أنه هو خرج من إيران سنة 1977 وذهب إلى لندن وبعدين وجد مقتولا هناك. فهو بيقول أنه هو حتى لما كان المجلس وبيخطب السلطان الصفوي بيقول له إيه، بيقول له صاحب الحضرة العليا سيد السلاطين الزمان ورئيس خواقين الخاقان اللي هو السلطان يعني العصر، شيرازة أوراق الملة والدين وصفوة أحفاد سيد المرسلين، الذي له الملائكة أو الذي الملائكة له حشم تمام، حساما حسامه الحارق كالنار يهوي على بيدر المعاندين والمخالفين مصداقا لقوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء تمام. فشفرة بيقول له يا من جبين غضبه يفك العقد التي لا تحل وراحة يده الكريمة سحاب مطر على مزارع الآيسين، مؤسس قواعد الملة والدين، مروج شريعة الآباء الطاهرين، ومن حياض بلاطه تفيض من كثرة تقبيل شفاه سلاطين الزمان وخواقين العصر، ومن صرحه الممرد مطرز بنداء قد مسنا الضر أيها العزيز، أعني السلطان الأعظم ملجأ الأكاثرة وملاذ القياصر.
هذا كان الكلام اللي يقال يعني لرب مش لملك مش لبشر
صحيح.
خلى الملائكة له حشم وخلى هو مظل السلاطين وخلى عنده صرح ممرض لسيدنا سليمان عليه السلام تبنيه الجن. إذا له قدرات خارقة ويعني مقيم الدين والملة أشياء كثير.
هذه الهالة المقدسة كيف صنعت لهؤلاء؟
الهالة المقدسة عادة ما تعتمد على الخرافة والأساطير، وكان هذا يلزم الجماعة اللي هم السلاطين الصفويين أن هم يقوموا ببعض المراسم تمويها على الشيعة، أن هو مثلا يمشي إلى قبر الرضا، ان هو مثلا يحضر مواسم عزاء الحسين، ان هو يلطم معهم، ان هو يكون معهم في المحازن والمنادب التي يفعلونها. فبدت بقى القداسة من هنا. ومن ناحية تانية ان العالم يتحول الى فاسد والى مروج الخرافة والى ملبس على العامة، لان هم استخدموا العلماء، استخدموا بكر المجلسي، استخدموا اكثر من رجل كانوا يغدقون عليهم الاموال بكثرة حتى يكتبوا كتبهم وحتى يعني ينفخوا في جذوة هؤلاء
وحتى يجعلونهم ملوكا والأساطير.
نعم ويجعلونهم ملوكا وآلهة. ودي مشكلة يعني، حتى العبارة الشهيرة ويل للمجتمع إذا انحرف المثقفون، فكيف إذا انحرف المتدينون، وكيف إذا أصبح رجل الدين هو الذي يروج الملك الفاسد وهو يعلم أنه مدمن على الخمر. يعني أنت عارف أنه مدمن على الخمر وتعلم أنه سكير وتعلم أنه هو رجل زير نساء
وتمجد،
لكنه يدافع عن التشيع ويدفع له. احنا عندنا قصة شهيرة، الرجل اللي كان بيتسمى او كان يلقب بأبي حنيفة المغرب، انا لا يحضرني اسمه الان، هذا الرجل كان على المذهب المالكي. لما ضاعت الدولة العبيدية تحول الى المذهب العبيدي، فقيل له او جاءه رجل من الناس فقال له حدثني عن مذهب العبيدية، فقال لماذا؟ قال اريد ان اكون على مذهبك، فانت امامنا وانت سيدنا وانت في المناظرات كذا وكذا 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 وكذا، فادخلني في مذهبهم. فقال العبارة الشهيرة إنما أدخلنا في هواهم حلواهم، إنما أدخلنا في هواهم حلواهم، وعلى حد قول القائل لولا الشعير ما نطقت الحمير. فهذا هو الذي يحدث، الحلوى فلوس العرض الزائل هو الذي أدخل هؤلاء في زمرة هؤلاء، ثم اجتمع سويا في حزب شيطاني، في حزب شيطاني رجيم ملعون لعين، ثم بدأوا بعد ذلك يروجون لدولتهم وهم يكسبون مكاسب رهيبة. هو رجل الدين كان بينفخ في الملك ليه؟ لأن رجل الدين مستفيد من الملك.
نعم
تمام، زي بالضبط قصة الساحر والغلام لما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساحر والملك، الملك لابد له من سحر أو الملك لابد له من ساحر حتى يثبت ملكه بالسحر، والساحر لابد له من ملك يغدق عليه ويعطيه الأموال، الاثنين لزوما. ولذلك ستجد بشار النهاردة حسون هو اللي عمال
أحمد حسون
ينفق في جزاته، وهو اللي عمال يهول ان ده الممانعة وده كذا وده كذا، عمائم كاذبة، عمائم الدماء كلها التي يعني تحول عظام الضعفاء الى كرسي يجلس عليه الظالم، وكلامهم هو الصياط الذي يجلد به الضعفاء، وهي الخناجر التي توجه الى الصغار الذين يقتلون في سوريا، والذين تهدم عليهم دور العبادة وتهدم عليهم دورهم بسبب ايه؟ بسبب كلمة من عالم ضل الناس بكلامه. ولذلك هم يحتاجون إلى العلماء حتى يثبتوا أقدامهم حتى يثبتوا عروشهم. وبتعرف طبعا زلة العالم يضل بها عالم
بالطبع.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف عليكم أو أخوف ما أخاف عليكم أئمة إيه مضلون. نعم
طيب فضيلة الشيخ حامد، يعني هذه الحقبة الزمنية لا شك أنها
ارتكب فيها العديد من الجرائم والمجازر بحق أهل السنة، خاصة يعني أنه هذه الحقبة تحديدا كانت من أكثر الحقب الزمنية التي تم فيها إجبار المسلمين على التشيع بالإقرار. ما هي الأدوات وما هي الأساليب التي تم فيها إجبار المسلمين على الدخول في التشيع؟
احنا بس عندنا فترتين مهمين جدا التشيع انتشر فيهم في البلاد الإسلامية.
نعم.
الفترة الأولانية فترة قبيل ما قبيل الحروب الصليبية. الفترة دي مهمة جدا لأن انتشر فيها دول كثيرة من الدول الايه من الدول الشيعية والباطنية، وسيطرت على أجزاء كثيرة من العالم وعلى فكر كثير، في غضون كانت الدولة العباسية بدأت تضعف والدول السنية كانت دول ضعيفة آنذاك. الفترة الثانية اللي هي الفترة اللي احنا فيها ديت او بنتكلم عنها اللي هي فترة الايه؟ فترة الدولة الصفوية. الدولة الصفوية كانت تلجأ للسيف الارهابي الناس. لان المتعرف عليها احسن ايه؟ المتعرف عليه ان انا النهاردة ممكن اشيع الايه؟ الاجداد او انصر الاجداد. لكن الاحفاد ماذا ستذكرون؟ التاريخ يكتبه المنتصرون ويكتبه الاقوياء ويكتبه الملوك. ويتناسى الناس المذابح التي كانت تحدث. لان هذه المنطقة اللي هي المنطقة العربية والمنطقة الاسلامية دي سريعة النسيان وذاكرتها كذاكرة الاسماك.
وده في الحقيقة يعني يجعلني انقل لحضرتك جزء من كتاب كتبه حسين الموسوي في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ. حسين الموسوي ده بيقول يعني حقائق مرة، بيتكلم وبيقول هو من علماء يعني النجف المعروفين وصاحب كتاب التصحيحي اللي هو كتاب لله ثم للتاريخ، بيقول في هذا الكتاب الذي ألفه أواخر التسعينات: لقد رحت أبحث عن سبب كوني ولدت شيعيا وعن سبب تشيع أهلي وأقربائي، فعرفت أن عشيرتي كانت على مذهب أهل السنة، لكن قبل حوالي 150 سنة أي منتصف القرن التاسع عشر بالضبط جاء من إيران بعض دعاة التشيع إلى جنوب العراق، فاتصلوا ببعض رؤساء العشائر واستغلوا طيب قلوبهم وقلة علمهم فخدعوهم بالقول، فكان ذلك سببا في دخولهم في النهج الشيعي، فهناك الكثير من العشائر تشيع بهذه الطريقة. هنا لابد أن نطرح سؤالا: لو كل شيعي بحث عن أصله هل سيجد نفسه شيعي؟
لو الشيعة بحث عن مذهب في الأصل أين هو؟ هل كان على مذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ ما في القرآن كلمة كلها تفيد الشيعة، إنما يؤولون القرآن الكريم. والسؤال الذي نسأله للشيعة دائما كما نسأله للنصارى، يعني احنا بنسأل للنصارى، هم الثلاثة كانوا واحد وانقسموا إلى الثلاثة كانوا واحد وانقسموا إلى ثلاثة ولا هم ثلاثة وبقوا واحد؟ ده سؤال بنسأله النصارى. السؤال بقى اللي بنسأله للشيعة: هل كان النبي والصحابة شيعة ثم انقلبوا سنة، أم كان الشيعة سنة ثم انقلبوا شيعة؟ ده سؤال ما بيعرفوش يرد عليه ولا يمكن أن يرد عليه بحال من الأحوال، لأن هو أساسا ما عندوش أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع العقلانية في مذهبه، إنما ورثه عن الآباء والأجداد.
هو تولد لا نفسه شيء وخلاص.
بالضبط كده. وهم هناك حريصين جدا إن هم يعملوا حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية قصة الاستعلاء، قصة الاستعلاء الشيعي ديت، إن هو حتى في المناهج لما يجي مثلا يعلمه حاجة يقول له شوف دي ممتلكاتنا ودي ممتلكات العرب، هذه قدراتنا وهذه قدرات العرب، يجيب له التاريخ المجوسي إزاي كانوا بيقبضوا على العرب وإزاي كانوا بيلقوا إليهم الفتات، وطبعا مع شيء من التزوير، فيقوم المجوسي أو الفارسي أو الصفا أو الإيراني يعتز بالصفويات الإيرانية منذ الصغر. الجزء الثاني إن هو من الصغر بيجعل فيه مسألة مظلومية أهل البيت ومسألة يا لثارات الحسين. طب هم اللي قتل الحسين فين أصلا؟ يعني هو لو واحد عقل، لو واحد جاله مذهب التشيع ده وهو في سن كبيرة وبيقوله يا لثارات الحسين، طب أين الذين قتلوا الحسين؟ أين أحفاد الذين قتلوا الحسين؟ خذوا يعني حتى وإن كان هذا لا يجوز، روحوا شوفوا أحفاد الذين قتلوا الحسين واقتلوهم بأبائهم.
هم قتلوا الحسين ويطلبون بثارات الحسين؟
هم خذلوا الحسين وقتلوا بالشراكة. وقتلوا بالشراكة وده هبل. يعني هي مش سكينة بنت الحسين لما كانت في العراق قالت يا أهل العراق لأمكم الهبل، قالتها كده لأمكم الهبل، جئتم بأبي وخذلتموه حتى قتل، وجئتم بزوجي فخذلتموه حتى قتل، اللي هو كان مصعب بن الزبير، إذا كان ده ولا إذا كان ده. فقالت لهم سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أبيها وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جميعا من الصحابة أجمعين، قالت لهم هذا الكلام ففضحتهم أمام أنفسهم، ومن اعتمد على هؤلاء اعتمد على السهم الأخيب لا على السهم الإيه؟
يعني أنت تطلب منهم التفكير وهناك أمور بسيطة أمامهم الآن، مثل مثلا مسألة التطبير وشق الرؤوس، يعني كل هذه الأمور
الحيوانات يعني لا تفعل هذا،
يعني لا يمكن أن يتخيله عقل بشر.
لا يعني النهاردة تعالى شوف لو في يعني هرة قطة صغيرة ولدت، حد يقدر يجي ناحية القطط بتاعتها؟
لا يمكن.
شوف بتتحول ازاي
طبعا.
ويجي الاب الشيعي وهو بسيفه او تيجي الام الشيعية بموس او بسكينه وتفتح دماغ ابنها؟ ما فكرت لماذا هؤلاء المعممين لا يقومون بشق رؤوسهم ولا بجلب انفسهم وذواتهم، ونحن يعني كلام للشيعة ونحن من يقوم بهذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي امور كثيره، بس انا عايز ارجع للقصه هنا.
نعم.
القصه هنا التشيع فرض بالقوه ولم يفرض بالمال، لان هي اصلا الدوله اللي هي الدوله الصفويه في الاصل ما كانش عندها الموارد الكثيره، هي كان عندها خراج المنطقه ديت لكن ان هي تكون دوله توسعيه بيجي لها خراج وبيجي لها موارد، ما كانش عندها كل هذه الموارد. ففرض التشيع بالايه بالقوه، زي ما كانوا توسعيين عايزين يتوسعوا عشان يقدروا يجيبوا فلوس ويجيبوا موارد لنفسه. اللي حصل ان الشيخ ميل صفو بدا يدخل هذه الاماكن، فكان اول ما فعله في بغداد ان اقام هناك محرقه كبيره. هو دخل بغداد سنه 1508، جاء خادم عنده فاخذه وقال انت المنصور عشان يهزم الخليفه العباسي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ذهب الى قبر الامام ابي حنيفه النعمان ثم نبش قبره واخرج العظام منه ووضع كلبا بدلا منه.
لهذه الفرقه كان الغل والحقد ضد اهل السنه
بالضبط. بعدين الجزء الثاني لما ارسل اليه الشاه، لما ارسل السلطان سليم الاول او هو مشهور عندهم سليم الاول، لما ارسل اليه فقال له كف عن اللعن وكف عن كذا وكذا وكذا، فقال له سوف اقطع راسك قريبا بقوة ذراع فاتح خيبر اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب، وارسله الى ملك البرتغال. شوف ارسله الى ملك البرتغال. برضو راح الى قلعة اسمها قلعة مرو. قلعة مرو ديت لما استطاع ان هو يقبض على اميرها ماذا فعل؟ جاء بقدر مغلي ثم طبخ هذا الرجل فيه ثم القى لحمه الى الكلاب. من قصة تانية برضو
هذا سفاحا
اللي هو شاهي بكتا برضو امر بسلخ جلده وحشاه بالقش وارسله الى السلطان العثماني ثم جاء برأسه فطلاها بالذهب، ولانه كان مدمن خمر فكان يشرب الخمر فيها. ده ما فعله الشاه اسماعيل الصفوي. بعد ذلك لما كانوا يدخلون الى البلاد الاسلامية كانوا يقتلون الاطفال وكانوا يقتلون النساء ويقتلون الشيوخ ويبحثون عن العلماء لقتلهم. ده منطق ومنهج، وانا هفضل اقول كل مرة. برضه نابليون لما دخل مصر عمل كده، اول ما بحث قتل العلماء. اول الصليبيين ما دخلوا البيت المقدس لما جابوا الراجل الرملي وقتلوه، والاول هزقوه وقالوا نحن هنشتريك بنعل وهنشتريك بكذا، ولم يجد من يفديه ثم قتلوه امام الناس. المنهج دائما قتل العلماء، لانهم يعلمون ان العلماء بيدهم تحريك قلوب الناس وتوجيه الناس. نفس القصه برضه ان هو اجرى انهارا من الدماء في العراق في بغداد، وصنع من الجماجم تلا يتشفى به من المسلمين السنه. طب يعني لماذا؟ يعني دون اعتقاد لحرمه دم المسلم، يعني أليس هؤلاء من المسلمين؟ أليس هؤلاء أبناء ملة واحدة؟ عند الشيعة لا. عند الشيعة أن السنة أنجس من الخنزير، ولو غسل في ماء البحر 70 مرة فلن تذهب نجاسته، ولذلك يجب أن يقتل. يعني لا حل آخر لديهم إلا الإيه؟
يعني هنا دلالة عظيمة أن الإرهاب الشيعي متأصل عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة حتى اليوم. إذا أردنا أن نسقط هذه الحقبة الزمنية، كيف كونت الدولة الصفوية الإيرانية الآن؟
هم انت عارف موضوع الايه، النموذج الملهم او القائد الملهم.
نعم.
او الدوله الملهمه. الفرس يعتزون بالدوله الصفويه اعتزازا كبيرا، لما اجرتهم دماء المسلمين ولما قتلتهم من المسلمين ولما حققتهم من انتصارات، وان هم استطاعوا ان هم يشقوا الصف الاسلامي واستطاعوا ان هم يضعفوا الجانب الاسلامي. انا من هنا احمل الدوله الصفويه تاريخيا مسؤوليه استعمار العالم الاسلامي، لان احنا مش هنتكلم كقوميين فقط، احنا بنتكلم كمسلمين. يعني بلاد اسيا اللي هي شرق ووسط اسيا زي قرغيزيا زي طاجكستان زي اوزبكستان اللي خرج منها الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله، هذه المناطق والتركستان والشيشان، المناطق دي كلها، ما المناطق دي كلها اصلا اسلاميه. من الذي استطاع ان يحتلها؟ الذي استطاع ان يحتلها هم مين؟ مش روسيا القيصريه؟ وبعد كده دخلت الشيوعيين اللي هم كانوا الورثه بتوع القياصره وخدوا هذه المنطقه، كان بسبب مين؟ ما كان بسبب هذه الدولة اللي هي الدولة الصفوية، اللي جعلت المسلمين بدل ما يكملوا فتح في أوروبا ويهدم ويكسروا عظام القوى الأوروبية، لا يتجهوا ناحية المشرق ويقتتل المسلمون بينهم وبين بعضهم البعض. فإذا ستصبح هذه الدولة النموذج الملهم لهؤلاء الإيرانيين الآن، ويمشون على خطاه. يعني مثلا من ضمن ما حدث إن هم لما شيعوا المكان بتاع تبريز وقم ومشهد والمناطق دي اللي هي النهاردة مناطق مقدسة عند الايرانيين، انا بس عايز اعرف قداستها في ايه؟ اي قداسه فيها؟
وجه القداسه اللي فيها
ايه؟ اللي موجود فيها اضرحه على فكره مش قبور. يعني حتى اللي موجود دلوقتي حاجات رمزيه، مش حاجات حقيقيه. فانت النهارده لو جيت وقلت ايه القداسه اللي موجوده فيها؟ هل ارسل فيها نبي من الانبياء؟ هل انزل الله سبحانه وتعالى كتابا فيها؟
هل حصل فيها مثلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل معجزة فيها من معجزات؟ ما حصلش.
مفيش.
هذه المناطق كانت مناطق سنية صرف. اللي حصل أن بينما الخطيب يخطب الجمعة إذ دخل هؤلاء المسجد ورفعوا السيوف على المصلين، ثم استبدلوا خطيب الجمعة بخطيب من عندهم، خطيب شيعي، فدعا للشيعة ولعن أبا بكر وعثمان ولعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا للناس إما أن تتشيعوا وإما أن تقتلوا، ومن أبى قتل في المسجد.
التشيع أو الموت.
آه. يعني خيروه ما بين حياتك أو أن تتشيع، فمن اختار أن يتشيع تشيع، ومن اختار ألا يتشيع قتل. وعلى فكرة نفس القصة، يعني أنت لما رحت هناك المغرب وشفت الدار العبيدية نفسها لما بدأت أن هي يعني تؤسس، قتلوا كام؟ ده قتلوا آلاف مؤلفة من العلماء أتوا بهم وقالوا إما أن تلعنوا أصحاب رسول الله، مش تترك التربي، ما هو أنا ممكن أخذ إيه؟ أخذ مرحلة وسط، إن أنا أترك التردي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقية مثلا، إنما دول طالبوهم إما أن تلعنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن تقتلوا، فاختاروا القتل على لعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم ما سابوش فرصة. وهكذا يفعل الشيعة دائما، وده اللي بيحصل دلوقتي. أقول لك على حاجة كمان، الشيخ إسماعيل الصفوي كان عنده صباع اسمه بلوجستان، اللي هي بلوجستان، استعان بالبرتغاليين وبالهولنديين حتى يخوض الثورات هناك. يبقى نموذج ملهم ولا مش نموذج ملهم؟
طبعا.
يبقى إذن هم بيعملوا نفس الأفعال التي كانت هناك، تشيع الناس بالقوة، إذا أهل السنة والجماعة، المذابح. خد بالك يا أستاذ حسام، إحنا لحد دلوقتي ما نعرفش عما يحدث لأهل السنة إلا ما يأتينا عبر المواقع الإلكترونية، أو مثلا إن إيران أعدمت 9 أعدمت 10، لكن أنا واثق تماما أن الأيام ستثبت أن في إيران مذابح كثيرة وأنهار تجري
من جماعة السنة الجماعة. الإيراني أكثر بكثير مما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في يعني مواقع الأخبار،
ولذلك هم حريصين تماما لمواقع السوشيال ميديا تكون مخفية، وإن ممنوع يكون في أطباق موجودة هناك في إيران. يعني قناة وصال دخلت هناك حوالي مش عارف شهر ولا شهرين، بهدلت لهم الدنيا، قلبت الحال، خرج الجيش الإيراني وخرجت الشرطة الإيرانية تكسر الأطباق اللي هي أطباق الدش، تكسرها في البيوت عشان ما يوصلهمش اي حاجه، بيعزلهم الايرانيين عن العالم كله، زي بالظبط الجماعه اللي هم بتوع سوريا اللي هم العلويين بيعملوا كده برضه نفس القصه. ماشي. فالنهارده ده نموذج منهم بالنسبه لهم.
يعني حتى انها ظهرت فتوى عندهم من يشاهد قناه صفا عليه اسم،
ده مش عليه اسم، هو عليه لعنه الله الملائكه والناس اجمعين بالنسبه
يعني هذه فتوى من المعممين الشيعيين.
من المؤكد انه لازم يظهر هذا الكلام، لان هي قناه صفا زلزلت عقائد الشيعة وجعلت المعممين في حيرة من أمرهم، وجعلتهم الآن لا يستطيعون يعني أن يعرفوا قبلهم من دبرهم كما يقول أهل العلم. يعني قناة صفا فعلت في الشيعة كما فعل الأشعري والمعتزلة، وضعهم في قمع السمسمة كما يقولون. فهو ده اللي حصل.
نحن دائما نقول نحن لهم بالمرصاد، سنفضح كل هذه المؤامرات التي تحاك على أهل السنة وتحاك على الأمة الإسلامية.
طيب. لا أنا عايز أقول لهم كمان إن هم احتمال كمان يعني يفتحوا كتاب إحنا نطلع لهم منه ويدخلوا أوضة النوم يلاقونا إن شاء الله رب العالمين.
المشكلة يا شيخ حامد يعني إن هم عندهم أكثر من 75 قناة فضائية، ومع ذلك قناة صفا يعني تمثل شوكة في أعناقهم. لا نعلم لماذا قناة صفا تمثل هذه الشوكة. يعني أنتم تملكون أكثر من 75 قناة فضائية،
لا يملك لا آلية للرد، ولا يملك سجج، ولا يملك براهين حتى يرد عليها. أنا عايز أقول لهم بس هم عاملين زي إيه، أنت عارف الراجل اللي قالوا له ابنك حيموت غرقان، فمنع ابنه من المية تماما، لا يستحمى في البانيو اللي هو الوعاء الكبير بتاع المستحمى ده أو المغتسل، واخد بالك، ولا اي حاجه خالص، ولا ينزل بحر، ولا يمشي في بحيره، ولا يركب سفينه. فابنه بيشرب الشوربه اتقلب مات فيها، غرق في الشوربه، في حله الشوربه، هم هيغرقوا في حله الشوربه. حاولوا ان كنتم يعني قدر ما تعملوا سدود وحدود، سنصل اليكم بامر الله سبحانه وتعالى، لان في يوتيوب وفي فيسبوك وفي تويتر وفي محمول وفي واتساب وفي امور كثيره جدا، ونحن ان شاء الله رب العالمين لن نترك المذهب الشيعي حتى تصبح اركانه قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
بمشيئه الله. طيب فضلت الشيخ حامد، يعني فيما يتعلق بمعركه جلديران، هذه المعركه يعني ربما كانت عنوانا للصراع الصفوي العثماني، حدثنا عن هذه المعركه وما اسباب هذه المعركه والدروس المستفاده ايضا خلال هذه المعركه لخيانات الشيعة فيها.
هو احنا بس عايزين نقول ان هي مش صراع صفوي عثماني فقط، انما صراع سني شيعي او شيعي سني، لان القوتان في هذا التوقيت كانت قوتان الى حد كبير تقتربان من التكافؤ. الحاجه الوحيده اللي كانتش موجوده جوه الجيش الصفوي هي المدافع،
وكمان اتفقوا بقى على الصفقه ان الهولنديين والبرتغاليين يمدوهم بالمدافع.
بالمدافع.
اللي حصل كالاتي، اللي حصل انه بعد قيام الدوله الصفويه واقتربها من جبل الاناضول واقتربها من الحدود العثمانيه، بداوا يعملون في نشر مذهبهم، لانه المذهب الشيعي مذهب تبشيري بيحاولوا هم يدخلوا فيه الناس. لما حصل هذا كان سلطان الدوله انذاك هو بايزيد الثاني. بايزيد الثاني لم يكن الرجل المقاتل ولم يكن الرجل الذي يريد ان يقاتل كثيرا، لكن هو كان مهتم جدا بالصحوه الداخليه والصحوه الاقتصاديه، والبلاد في وقته بلغت يعني اوج تقدمها الاقتصادي وتقدمها السياسي والترتيب الاداري. برضو الرجل كان له بعض الفتوحات وبعض الغزوات، ولكنه لم يكن يعني معدودا في السلاطين اصحاب الفتح الايه الكبير. فلما الرجل هذا كان يحدث انه السلطان او الشاه اسماعيل الصفوي يفعل اي شيء، كان هذا الرجل يقبل بالحلول المرضيه او الحلول الارضائيه او الحلول الوسطيه، لانه كان رجل كبرت سنه ولا يريد ان يدخل الناس في حرب ضد مسلمين، ولا يريد ان ترتفع السيوف الاسلاميه في وجه بعضها البعض، يعني ما تكونش حرب ذاتيه، اما تكونش هناك يعني ايه اللي هم بيسموها النيران الصديقه تضرب في بعضها البعض، لانه يعلم ان المستفيد من ذلك هم الاوروبيين لا غيره. لكن لما كبر هذا الرجل جه ابنه اللي هو سليم الاول او سليم الاول. هو سلطان سليم الاول بس مبدئيا، عشان السلطان سليم الاول بالنسبه لنا احنا كمصريين سلطان ملعون، وهذا لا يجوز بحال من الاحوال. هو قال لك اصل هو اللي دخل العثمانيين الى مصر، وهو اللي عمل اسقط دوله المماليك، وهو وهو وهو. ده حصل فعلا ان السلطان سليم الاول او سليم الاول جاء الى مصر، ومن قبلها دخل الى الشام، دخل اول في معركه الريدانيه، وبعد كده في معركه الغوريه تقريبا، او مرج دابق الاول بعد كده معركه الريدانيه، ودخل الى مصر، دخل الشام 1516، دخل مصر 1517. الراجل ده بقى مش عنه انه كان قاسي، وانه كان يقتل اعدائه، وانه وانه وانه
لهذا فيما يتعلق بكتب التاريخ.
لكن الحقيقه ان السلطان سليم الاول لم يكن بهذه الكيفيه.
عادي، ما هم يعني علمونا ان المعز لدين الله الفاطمي كان يعني
كان أنجس خلق الله قاطبة. السلطان سليم الأول أولا كان رجلا متدينا، وكان شجاعا، وكان زاهدا، يأكل في طعامه صنفا واحدا، ويأكل في أطباق خشبية، ولا يقبل أن يأكل لا في أطباق الخزف ولا في أطباق الفضة ولا في أطباق الذهب كما جرت عادة السلاطين والملوك آنذاك. وكان رجلا محبا للشعر، يكتب الشعر، وكان غاية في الرقة على عكس من شاع عنه. ويحكى أنه في ذات مرة من المرات طرق بابه رجل بالليل، فقال افتحوا له الباب، وكانت أبواب السلاطين من آل عثمان لا تغلق بالبكرات ولا بالغدوات، لا تغلق أمام أحد أبدا. فقال جئتك وعندي لك رسالة. قال ممن؟ قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا قال لك؟ قال قل لسليمنا أن يعينك على الأمر. وكان عنده رجال دين في ذلك التوقيت. رجل كان في مأزق مالي، ولما كان في مأزق مالي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال اذهب إلى السلطان وستجد عنده فلان وفلان وفلان، وقل له العلامة كذا وكذا. لما عرفه بهذه العلامة وقال سليمنا، لما حصل هذا الكلام أعطاه، قال له ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل لسليمنا. فكل ما يقول سليمنا يعطيه ألف، يعطيه ألف، يعطيه ألف. فرجل الدين الذي كان بجواره قال لما أعطيته كل هذا؟ قال ألم ترى إلى رسول الله يقول سليمنا، والله لو أعادها حتى أعطيه مال المملكة والسلطنة كلها لفعلت. والسلطان سليم الأول من محامده التي كان يريد أن يفعلها لكن الأتراك لم يطوعوه آنذاك، أنه كان يريد أن يجعل اللغة العربية هي اللغة السائدة، لأن العرب هم معدن الإسلام، ويريد أن يستفيد بهم وأن يسترق قلوبهم حتى يكونوا معه. حصل أن السلطان سليم الأول لما وجد أباه قد بدأ في عملية التخريف وأصبح عاجزا عن الإدارة، ظل معه حتى استطاع أن يتنازل له عن الملك وعن السلطنة، وأصبح السلطان كانت لسه أعلنت الخلافة، لسه الخليفة العباسي موجود هناك في مصر عند المماليك. طبعا حصل بعض الحاجات اللي من خلالها ان المناوئين له والمعارضين له كانوا يذهبون الى مكانين، المكان الاول مصر والمماليك كانوا يؤمون من يأتي اليهم، والمكان الثاني كان مين؟ الدولة الصفوية. كان ابن اخيه قد ذهب الى اسماعيل الصفوي واعتصم به والتجأ اليه وقال له انني اللي هو الشيخ اسماعيل الصفوي سأرد اليك ملكك وملك ابيك، وأنت تلجأ إلى هذا المكان، وأنت 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 وهكذا. وقال إيه اللي هو ابن أخي السلطان سليم الأول، قال له يعني بيرد عليه بالسياسة يعني، إنما جئت حتى ألتمس البركة من الأئمة الاثنى عشر. طبعا هو لا بركة ولا غيره، لكن هو كلام سياسة فقط. لما حدث هذا بدأت الأحقاد دي تظهر، ولما حدث أنه سنة 1500 دخل الشيخ اسماعيل الصفوي إلى العراق، بدأ السلطان سليم الأول يرسل إليه أن يكف عن لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبالك السلطان سليم الأول ده ما هوش عربي، هو يعرف اللغة العربية لكن هو في الأصل مش عربي، لكنه مسلم صاحب عقيدة
وغير على دين.
والجهاد العثماني كان يصطبغ بالصبغة الدينية من البداية، من أول أرطغرل ومن قبله جده وهكذا وهكذا. الجهاد كان جهادا دينيا كله وعلى أساس ديني، والمربون كانوا مشايخ وكانوا علماء.
فالحرب كانت ما بين سليم الأول واسماعيل الصفوي في البداية كانت حربا كلامية قبل أن تكون حرب على أرض الميدان.
هم أرسلوا إلى بعض المراسلات في كل مرة يقول له سوف أرسل إلى ملك البرتغال. اللي حصل يا أصنعم أنه البرتغاليين لما القسطنطينية سقطت عملوا إيه؟ بدأوا أبحث عن طريق آخر عشان التجارة تدخل إلى شرق آسيا ويمروا بالسفن إلى أفريقيا وإلى هذه الأماكن، فلم يجدوا لحد ما جاءوا إلى طريق العواصف اللي هم سموه بعد كده طريق رأس الرجاء الصالح، وقالوا إحنا حنسلك هذا الطريق. وصلوا إلى ميناء عدن في اليمن، ثم وصلوا إلى جزيرة هرمز اللي هي مضيق هرمز، اللي هو مضيق استراتيجي، يعني إسرائيل يمكن تضرب إيران بسبب المضيق ده،
المضيق.
مستحيل، لأن هو المضيق ده وقناة السويس المكانين اللي التجارة اليهودية بتمر فيها، ما لهمش مكان ثالث عشان يوصلوا لأفريقيا يوصلوا للأماكن الفقيرة في آسيا،
موقع استراتيجي.
فلما جم حصل الكلام ده، تخيل إن السلطان اللي هو اسماعيل الصفوي او شيخ اسماعيل الصفوي ترك لهم جزيرة هرمز واعطاها لهم وجعلها تحت السيادة البرتغالية، وقال اتحدوا انا وانتم ضد العثمانيين لهم عدو واحد. ده اللي حصل،
كل هذا في سبيل التحالف مع الدولة الصفوية.
فعلم الاتراك ان الاسلام في محنة وان بلادهم في محنة وانه لابد من تأديب الشيخ اسماعيل الصفوي. اسماعيل الصفوي كان يسخر بهم من خلال مراسلاته، واللي حصل حتى ان ابن اخو السلطان سليم الاول عشان محدش يطلع ويقول ان هو بس عشان ينتقم لنفسه ولشرفه وينتقم ان ابن اخوه راح هناك عند الجماعة الصفويين وان الحرب اساسا كانت حرب شخصية، لا، ابن اخوه مات وابن ابن اخوه كمان مات، يعني لم يهون القدر انما مات. طب لما حصل الموت ده مش خلاص بقى المعركة تنتهي؟ لا، المعركة اساسها عقدي والمعركة أساسها ديني وأساسها شرعي. هو رأى أن المذهب الشيعي أولا ينتشر في الأناضول، اثنين يتفقون مع البرتغاليين والأوروبيين ضد المسلمين، ثلاثة أن السلطان اللي هو أو الشيخ اسماعيل الصفوي كان يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقتل الناس، ده أنهار من الدماء جرى.
وهذه هي النقطة المهمة شيخ حامد، يعني أن الصراع لم يكن عسكريا فقط،
لا
بل ممكن يكون عسكريا، كان عقائديا. وها هي المشكلة التي دائما نتحدث فيه، الناس تتعامل مع إيران، تتعامل مع الدولة الصفوية والكيان الصفوي من الشق السياسي فقط، ولا يعني ينسون دائما الشق العقائدي، وهم لا يعلمون أن إيران تتعامل دائما بالشق العقائدي.
هؤلاء
مع كل الدول العربية من الناحية العقائدية أكثر من الناحية السياسية.
هؤلاء من يفعل هذا من السنة هم حمق السنة.
نعم،
هم حمق السنة، لأنك أنت لو مش عارف تحافظ على دينك حافظ على نفسك. يعني هم الشيعة يوم ما هيتحكموا في بلد من بلاد السنة ماذا سيفعلون؟ سيقتلون النفوس كلها، حتى الخوان الذين أعانوهم وساعدوهم سيقتلونهم.
دائما يستخدمون مصطلح العب سياسة،
يعني مع الكيان الصفوي
الايراني العب سياسي.
لا،
هم لا يعلمون ان ايران لا تلعب سياسه.
ايران
من
كل تعاملاتها حتى في الرياضه قائمه على الاعتقاد الشيعي. هو لما بيحصل مثلا ان في فرقه من السعوديه هتلعب فرقه من ايران، لما بيكون في خصومه والعلاقات متوتره المباراه بتلعب في مكان اخر غير ايران، عارف ليه؟ لان ممكن بمنتهى البساطه يتفجر الاستاد كله، لان انا لا نساوي عند الشيعه شيئا، هو ده مستوانا عند الشيعة لا ثمن لنا. فعشان كده انا بقول لك انه ان حمقى السنة الذين يقولون بالتقريب الشيعي السني حمقى. حافظوا على انفسكم على دمائكم ان لم تحافظوا على دينكم، يعني اذا لم يكن الامر حفاظا على الدين حافظوا على انفسكم. اللي سببهم يعربدوا الان في سوريا ينبغي ان يفهموا جيدا انه اذا الشيعة تحكموا في سوريا ويل لكل المناطق المجاورة. هناك من الشيعة، الفكر الشيعي فكر توسعي، فكر امبراطوري اللي هو الفكر المجوسي، لان هم مش شيعه في الاصل. هو ده تشيع اصلا؟ ده تشيع لسيدنا علي بن ابي طالب؟ هذا فكر يمت للاسلام بصله؟
لا يمكن.
وهم لا يسكتون، والله الذي لا اله الا هو، لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق ابدا، دي مسلمه قاعده.
العرب هل يعلمون ما تدبر لهم ايران الان وفي ظل الصراعات التي تحدث في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط؟ هل يعي العرب جيدا خطوره التدخل الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وماذا تحضر لهم إيران أيضا في القريب العاجل؟
يتيقنون من هذا، هم يتيقنون من هذا، ولذلك الملف الشيعي في مصر ملف مخابراتي من الطراز الأول.
نعم،
ما هوش ملف سياسي بس، ده ملف أمن قومي، ملف مخابراتي من الطراز الأول. ومصر حينما وقفت أمام بعض الحركات اللي هي على الحدود، وقفت أمام هذه الحركات لأن هذه الحركات كانت تستعين بإيران وتستعين بالنظام النصيري في سوريا.
نعم.
وهذا ما يحمد للنظام المصري انه حتى هذه اللحظة يفهم ما يفعل هؤلاء. صحيح هو مش واخده من منظور عقدي. هو واخده من منظور سياسي. نفس القصة في السعودية الآن. السعودية بعد ما كان فيه في وقت من الأوقات حيكون فيه تقارب، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى حصل ان إيران هي التي نقضت هذا التقارب ونقضت هذا العهد، لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا إلا لهم ولا ذمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والعرب مش يعون يا أستاذ هشام، يتيقنون من هذا. لكن للأسف الشديد السلاح مع مين والفلوس مع مين ومين اللي بياخد القرار في الأول وفي الآخر. لكن الحمد لله ان إيران النهاردة تعرب واكتسبت عداوة الجميع، مش عداوة واحد ولا اثنين ولا عداوة دولة ولا اثنين، اكتسبت عداوة الجميع بأفعالها الحمقاء، لأنها ما استطاعت الآن أن تستخدم التقية في معاملة المسلمين وفي عملية السنة. خلاص يبدو أن عصر التقية عندهم انتهى. واضح أن هم دلوقتي خلاص بقى بيصرحوا بكل حاجة، وسنفعل 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 وسنفعل.
لكن هناك مشكلة دائما أن التحالفات السياسية مع الغرب وما يحدث ما وراء الكواليس بينهم وبين الدول الغربية يعطيهم ورقة خضراء ويعطيهم حماية دولية.
التركات التي يعني ورثتها الأنظمة العربية الآن تركات ثقيلة.
نعم.
وليست سهلة.
نعم.
ويعني الواحد ساعات بيعذر الناس في بعض الأمور. يعني كان اتكلمت قبل كده، خلي النهاردة إن روسيا التي تنصر إيران، خلي النهاردة روسيا تقول أنا يعني، أو خلي بلد عربية تقول في مصر مثلا أنا مش هجيب من قمح من سوريا مثلا من روسيا،
من روسيا،
ولا هتعامل معاهم. شوف الغضب الشعب هيقول لك إيه، يقول لك أكلني بعد كده بفهمني في العقيدة ولا 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 الكلام ده كله. يعني لازم نبقى واقعين في الحلول بتاعتنا.
نعم. طيب عودة مرة أخرى إلى المعركة.
تمام.
هذه المعركة كيف كان وقعها وما هي الأسباب الرئيسية لهذه المعركة؟
احنا قلنا ان الأسباب الرئيسية هتنحصر فيه.
نعم.
ان الشيعة كانوا يحاولون نشر مذهبهم على الحدود العثمانية في منطقة الأناضول.
نعم.
اللي هي معدن التركي اصلا او معدن الدولة العثمانية.
نعم.
اثنين انهم تحالفوا مع الغرب ضد المسلمين وضد السنة على وجه التحديد. ثلاثة ان الشيخ اسماعيل الصافي بدأ يعربد ويجري انهار المسلمين ويصنع من جماجينهم امتلالا. اربعة الحرب ما بين الدولة العثمانية نفسها والشاه اسماعيل الصافي الذي اراد ان يخرب الدولة عن طريق استقطاب المعارضين. وكان بيستقطب المعارضين زي ما استقطب ابن اخي السلطان سليم الاول، لان سليم الاول لم يجلس على العرش الا بعد التخلص من معارضيه.
نعم.
عشان استقلال الدولة وعشان الدولة يكون لها هيبة، لان اخوه ثار عليه ثم قتل اخوه هذا، ثم بعد ذلك استطاع ابن اخيه ان يفر الى هناك. طبعا الاربع حاجات دول او الاربع اسباب دول هم كانوا الأسباب الأساسية والأسباب الرئيسية. ثم كانت مرحلة الترشق اللفظي عن طريق الرسائل التي كانت تجري ما بين العثمانيين وما بين الشاه إسماعيل الصافي. في كل مرة كان الشاه إسماعيل الصافي يرد بسوء أدب ويرد بعدم احترام،
حتى أنه كلما يعني سليم الأول أرسل له رسالة، أرسل له قطعة من الأفيون،
قطعة من الأفيون أو قطعة من علم التتار. كان يرسل إليه قطعة من علم التتار أو يرسل إليه جثثا من جثث المسلمين، كان يفعل هذا. تمام. لان هو كان يتخذ قراراته سكير وهو مدمن. فطبعا هذه الامور كانت استفزازية. يمكن هو من ضمن الكلام ان السلطان سليم الاول ارسل رسالة فقال يعني انسى، او مضمون الرسالة ان تنسى ما كان قد فعله ابونا المخرف معك. هو ما استفزش انه يشتم ابوه، انما هو بيقول له ان كبرت سنه وان هو في هذا التوقيت لم يكن قادرا على استيعاب الامور كلها حوله. ثم في نفس التوقيت ارسل ايه فقال انني امر اخر فاحتمل ليه. وبرضه من ضمن الكلام ان هو كان بيبعت له بيقول له انا وصلت هذه المنطقة، انا وصلت المنطقة الفلانية. يعني انا وصلت في الحتة الفلانية.
من ناحية الاعتداء العسكري شيخ حامد، يعني هل كانت القوة العسكرية ما بين العثمانيين والصفويين كانت متعادلة ام ان هناك تفاوت في القوة العسكرية والاعتداء العسكري بين الاثنين؟
هو كان في يعني تكافؤ، هو بس كانت الترجيح الوحيد او الكفة الراجحة عند العثمانيين علشان كان معاهم الاسلحة النارية والمدافع.
نعم.
وجيش الشيخ اسماعيل الصفوي اللي هو استفز العثمانيين وقال لهم انا ساتيكم الى بلادكم واغزوكم واقطع رؤوسكم وارسلها لملك البرتغال. هو اللي قال كده. يبقى هو طلب الحرب، لان التاني كان بيبعت له بالصلح، التاني كان بيبعت له اسكت، لو سكت عن لعن الصحابه، لو سكت عن قتل الناس فلن افعل، فلن اتيك لاحاربك. لان هو عنده يعني منطقه ثانيه يريد ان يقاتل فيها اللي هي منطقه اوروبا، وكان الخلفاء العثمانيين يريدون الوصول الى روما والى فتحها كما فتح القسطنطينيه.
نعم.
لكن اللي حصل ان هذا الرجل بسوء ادبه وباستفزازه وبحماقته جر بلاده الى هذه الحرب. لما بعد كده الشاه اسماعيل الصفوي الى السلطان سليم الاول فقال لا تستخدم المدفعية ولا تستخدم الأسلحة النارية فليست عندي حتى تكون المعركة متكافئة. فقابل بهذا. يعني شوف انا جاي ماشي 2500 كيلو، لان انا همشي من هناك من عند تركيا لحد ما وصل للمنطقة بتاعت جلديران اللي هي المنطقة بقى القريبة من تبريز والمناطق ديت. شوف حمشي قد ايه 2500 كيلو. وانا كمان شارد المدفعية بتاعتي وجاي بيها مش من الاول، وترجع انت الذي تشترط علي وانت الذي اسأت الادب وانت الذي طلبت الحرب وانت الذي اوقعت قومك فيها. وفعلا ده اللي حصل، ان هو رضي قال له ايه، قال له يستخدم الايه المدفعية في اول المعركة، لكن هم اضطروا بعد كده يستخدم المدفعية. فهو اللي حصل ان القوة متكافئة فعليا، متكافئة جدا، لان معروف ان المنطقة بتاعت ايران ديت من اخصب الارحام، معروف ان منطقة الشام والمنطقة الايرانية من اخصب الارحام، الارحام بتدي تدي لحد 40 و 45 تبص تلاقي راجل عنده 6 اولاد و7 اولاد والست ما شاء الله لا قوة الا بالله تجيب 6 7 يعني. شوف في غزة رغم اللي بيحصل ده تبص تلاقي في اليوم مش اقل من 30 40 مولود. سبحان الله،
سبحان الله،
الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل هذا، فسوف ياتي لهم بقوم يحبهم ويحبونه، هذا امر الله سبحانه وتعالى، الذين يحملون امانة هذا الدين. ولا زال الله عز وجل يعني ايه يعني يرعى هذا النبت حتى يستخدمه في دينه عز وجل.
نعم
خلاص. فاللي حصل انه الجيش العثماني لما اتى جاء بقوة متكافئة يعني حوالي 45 ألف،
45 ألف
تقريبا، والتانيين برضو كانوا بنفس الطريقة يعني كان العدد قريب برضو من الايه من الرقم ده، بس السهام والرماح والسيوف هي السائدة في هذه الاثناء. لكن الحاجة الوحيدة زي ما قلت لحضرتك المدفعية والاسلحة النارية وقابلة الدولة العثمانية الا تستخدمها. لكن لما غدر الشاه اسماعيل الصفوي وهاجم على المقدمة وقتل من قتل، لان كانت المقدمة فيها 20 ألف واحد من قوات الانكشارية، فالقزلباش اللي هم الجند بتوع الشاه اسماعيل الصفوي هجموا هجوم سريع ومباغت دون اعداد، يعني كانت الدولة العثمانية او الجيش العثماني لم يستعد وكانت حركة غدر. لما غدروا بيهم جاء الصدر الاعظم فقال السلطان سليم الاول اجعل المدفعية تضربهم، فقال اني قد اقسمت الا استخدمها، قال انت اقسمت انا لم اقسم، والحرب خدعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال الحرب خدعة، هي خدعة الاصح ان يقال لها خدعة. وطبعا المسألة هنا مش غدر، الغدر اللي انت تعرضت له نقض الوعود ونقض العهود، وانت الان تعامل عدوا انت تعلم تمام العلم انه لو انتصر عليك لن يترك احدا حيا، وانه لو انتصر عليك المذهب الشيعي سيسود في هذه المنطقة اكثر واكثر وقد يمتد حتى يصل الى بلاده اللي هي بلاد الاتراك، وكده هيحصل عملية عرقلة وتعثر لولادة دولة قوية، او هيحصل هدم لدولة قوية كانت تحكم العالم انذاك اللي هي الدولة العثمانية الاسلامية السنية التي بدأت سنية وانتهت سنية. فلما حصل الكلام ده الصدر الاعظم قال انت اقسمت ولكني لم ايه لم أقسم.
لم أقسم،
ودعا المدفعية أن تضرب. المدفعية كانت في آخر الجيش، يقال أن المدفعية لما ضربت موتت 20 ألف من العثمانيين وموت 7 آلاف من القزلباش اللي هم الجنود بتوع اسماعيل الصفا بتوع الشيخ اسماعيل الصفا، لأن هم ما كانوش إيه لسه بدأوا يفصلوا عن بعض، الاثنين متلاحمين مش زي دلوقتي الحروب ما فيهاش ملحمة، الحروب دلوقتي بتكون بعيدة عن طريق الآلات، إنما الأول في مبارزة وفي التحام، فهم ضربوا فموتوا هذا بذاك او هذا وذاك، واختلط الحابل بالنابل وكانت النيران الصديقه، لحد ما بدا الجند العثماني يتراجعهم، ولحد ما دخل السلطان بنفسه الى هذه المعركه وبدا يرجع ايه يرجع هؤلاء. تخيل مثلا في وسط المعركه ديت زوجه الشاه اسماعيل الصفوي موجوده داخل المعركه،
زوجته موجوده جوه المعركه.
انظر الى الحقد، كميه حقد، مش بطوله، قد تكون بطوله عنده لكنها ليست بطوله على الحقيقه، ده حقد وحقد دفين. ليه؟ لأن هؤلاء يعلمون أن المناطق هذه إذا تحولت إلى المناطق السنية فهذا معيب في مذهبهم، وهم شغالين بالخرافة. يعني حتى لما حصل المعركة، يعني شوف الكذب والله، إن الشاه اسماعيل الصفوي في وسط المعركة قال لقائد جنده إيه، حاول أن تنسحب أنت بالجنود وأنا سأحاول أن ألملم الشتات، فإن الحضارات لم يشاركون هذه الحرب، الحضارات اللي هم الأئمة يعني
الأئمة
ما جوش النهاردة، ما تعرفش بقى ايه اللي حصل، ما جوش ليه، الاوتوبيس اللي كانوا واخدينه تعطل،
اتعطل بيه
واخد بالك، ما تعرفش بقى هم فوق ما وفر لهمش وسيله النقل ولا ايه،
بيستعينوا بالاساطير والخرافات في كل شيء.
ما هو ماشي بكده يعني، حتى في وسط الحرب يعني لا زال يكذب ويكذب ويكذب حتى صدق نفسه وحتى صدقه جنوده.
نعم.
وحتى قاتلوا هؤلاء جميعا.
نعم
تمام. فوصل المعركه ان النساء تقاتل ضد المسلمين. نعم. 12 ساعه كانت لصالح الأتراك.
طيب شيخ حمد سنتعرف على نتائج هذه المعركة وأثار هذه المعركة حتى اليوم على الشيعة عموما، وإلى أي درجة كانت هذه المعركة لوقف للتمدد الصفوي في هذه المرحلة. لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة مرة أخرى إلى ضيفي فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية. أهلا بك مرة أخرى شيخ حامد.
مرحبا سحسان.
شيخ حامد، يعني كنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن معركة جلديران، وتحدثنا عن أسباب هذه المعركة والمشهد داخل هذه المعركة. إذا أردنا أن نكمل الحديث عن المشهد داخل هذه المعركة والنتائج أيضا من المعركة وأبرز الأماكن أو المناطق التي سيطر عليها العثمانيون،
هو مبدئيا بس احنا عايزين نقول ان المعركة خلصت انه العثمانيين في خلال 12 ساعة استطاع القضاء على الجيش الصفوي، واسماعيل الصفوي استطاع الهروب.
للعلم المعركة كانت 23 اغسطس 1514.
23 اغسطس احنا موجودين فيه ده. وكانت شهر رجب الفرد.
نعم.
تمام. هي سنة 920 هجرية. اللي حصل انه خلال المعركة وخلال 12 ساعة بالضبط، ال 12 ساعة دول حصل فيهم ان الجيش الصفوي ابيد عن اخر. ده الاولين. الامر الاخر ان الشيخ اسماعيل الصفوي استطاع الهروب. استطاع الهروب ازاي؟ استطاع الهروب بانه في هذا التوقيت كان معاه بعض اعوانه، واعوان هؤلاء لما هو جرى فالعثمانيين رايحين عشان يقبضوا، فعلا قبضوا على الشيخ اسماعيل الصفوي، فقال احد اعوانه انا اسماعيل الصفوي انا اسماعيل الصفوي انا اسماعيل الصفوي، فقبضوا عليه بدلا منه، واستطاع اسماعيل الصفوي ان هو يعود، واستطاع بعد ذلك أن يصل إلى بلاده هناك. لما وصل إلى بلاده بعد 10 سنوات بالضبط بدأ يحصل له عملية اكتئاب وانطواء حتى أصيب بالسل فمات. لكن اللي حصل بقى من الناحية الأخرى اللي هي ناحية إيه؟ اللي هي ناحية العثمانيين، إنه حصل مجاعة وحصل إن البرد كان شديد في هذه المنطقة، فالجنود بدأوا يطلبهم إن هم يرجعوا، ودخل معهم فقوى عصيانهم القاضي اللي اسمه جعفر حلبي. فلما قوى تمردهم وعصيانهم على السلطان سليم الأول، سلطان سليم الأول لا يريد أن يدخل في مهاترات في هذه المنطقة.
نعم.
لأنه يعلم أنه ستحذر الرقاب أنه جلس في هذا التوقيت. وده اللي حصل، أن في بعض الناس من تبريز خرجوا على الجيش العثماني هو في مجاعة شديدة وهو في برد شديد، وبدأوا يقطعوا بعض الرقاب، فالسلطان عاد إلى بلاده وترك تبريز وترك هذه المنطقة. وبعد أيام عاد الصفيون فاستولوا على هذه المنطقة مرة أخرى. ده كان الاشكال الاساسي، ان العثمانيين لم يجلسوا بسبب ان مفيش امداد وصلت لهم، والبعد المكان 2500 كيلومتر، والجزء الثاني ان لما حصلت المجاعه ولما حصل البرد الشديد، حدوث البرد الشديد وحدوث المجاعه جعل العثمانيين يتركوا هذا المكان، ولما يتركوا هذا المكان يرجع مين ثاني؟ الصفويين اشد براوه واشد قوه مما كانوا عليه. ولهذا حصل ان بقى المذهب الشيعي الجعفري الامامي رسخ في هذه المنطقة. ليه؟ لأن هم رجعوا أشد ضرورة وأشد قوة. بل إن بعد كده الشيخ عباس لما راح يجيب الأوروبيين عنده بقى يفطر معهم في نهار رمضان، بقى يعطي لكل واحد منهم خاتم ويقول له أختم حتى لو أخذت مملكتي كلها، لدرجة إن هو حاطط صورة الإمبراطورة الألمانية على باب قصره وعلى باب حجرته ثم ينحني لها بعد ذلك. شوف إحنا وصلنا لحد فين والأمر وصل لحد فين، نكاية في مين؟ في الدولة العثمانية التي رأت أنها لن تدخل في حروب تارة أخرى مع هؤلاء، وحصل إن إيه؟ إن كل واحد أصبح في إيه؟
نعم.
في مكانه.
طيب سنكمل الحديث في هذه النقطة تحديدا، لكن أريد أيضا أن أدعو السادة المشاهدين أن يدخلوا معنا على الهواء مباشرة ويشاركوا معنا في هذه الحلقة تحديدا، ونحن نتحدث يعني بشكل أو بآخر عن دور الشيعة والخيانات عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة في الحروب وحتى هذه اللحظة. وإذا تحدثنا فضيلة الشيخ حامد، يعني أنت تتحدث عن مشاهد نراها يوميا الآن في العصر الحديث، نراها يوميا في سوريا والعراق واليمن، حتى من ناحية يعني تطبيق سلاح أو استخدام سلاح الجوع أو الركوع، كل هذه الأسلحة مستخدمة منذ القدم حتى وقتنا الحالي.
نعم. يحدث انه المعركة كانت لها اسباب، واسبابها للأسف كانت اتت بالسلب على اهل السنة والجماعة. اولا ثبت المذهب الشيعي وثبت المذهب الرافضي الجعفري في هذه المنطقة بعد خروج العثمانيين.
نعم.
القوى العثمانية اصيبت بانهاك شديد خلال هذه المعارك، لانه طبعا انت عشان تؤمن هذه الحدود وانت عارف ان عندك عدو، هذا العدو يصيبك بصداع شديد، ستنفق اموالا وستنفق جندا وستنفق عدة وعتادا.
نعم. طب جميل، اسمح لي ان نكمل بعد هذا الاتصال. ابو احمد من المملكة العربية السعودية. ابو احمد اهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حسان.
حياك الله.
يا شيخ الشيخ حامد الله يحفظه من كل سوء مكره.
عزك الله حبيبي.
جزاك الله خير. أقول أنا عندي عدة نقاط. الأولى أنت تقول لماذا يعني تدعيهم هذه القناة؟ أقول لا أستغرب لأنه كان في السابق هذا الدين الخبيث في الكتب أنا لا تعرف عنه شيء. فأديت هذه القناة وكان يسري في جسد الأمة. أنا تتصورون أنا مذهب والله ما في فرق بيننا وبينهم. لكن بعد حدوث هذه القناة تصفى الله وكويلها من القناة التي كبش بدون على معتقد هذا الخبيث نعم وبلغ وبالحق على الباطل جدناه أنا حجة مع هذه القناة وغيرها من القناة المحاجة وكذلك أنا أقول يقول الشيخ حبيبه الله يعني مذهب ليس هذا مذهب بل والله دين خبيث ما مرة تدخل تبشرين مثل سبحان الله العظيم لما بينكم فيها خذ العقائد جميع العقائد والملل والمحل عندهم وليس محتوى بهذه مو بحساب اغلى لا لكن خذ الافعال هم الافعالهم الان العراق كان من في وضع البشر جنه ودوله عظمى الان ما وضع العراق الان وضع العراق كانه غابه وحوش اقدم واحرقوا وعدم المشاهد ولا حتى المرابط لا في مرابط وعندنا ايران كانت السابق ايران في ايران من نظرنا الان حتى المخدرات والفشل والفواحش وعندنا الاحوال وعندنا كانت لبنان كانت جمع ربنا الان ينفرد اعراف الحكم يعني لهم سلطه عليها ما اللي حصل
شكرا جزيلا وصلت الفكرة أبو أحمد من المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا على هذه المداخلة معي أيضا عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية سيد عبد الرحمن أهلا بك طيب فقمنا الاتصال مع عبد الرحمن على أي حال يعني مشاهدينا الهواء مفتوح أمامكم الآن للمشاركة معنا على الهواء مباشرة عودة إليك مرة أخرى فضيلة الشيخ حامد فضيلة الشيخ نتحدث عن نتائج هذه المعركة إلى أي درجة كانت هذه المعركة وقف بشكل او باخر للمادة الصفوة
هو مسألة المادة الصفوة توقف في هذه المنطقة خلاص فهم شدوا على المذهب
نعم.
انما هم في المنطقة دي خلاص ركزوا وثبتوا المذهب الايه الجعفري
نعم.
لكن هو كان الخطر الاكبر اللي حصل ان الدولة العثمانية صرفت جهدها بعد هذا التوقيت من اوروبا الى المناطق العربية حتى تؤمنها من المادة الصفوي
نعم.
لان زي ما قلت حضرتك هؤلاء توسعيون يسيرون بمنطق الامبراطورية فهم خافوا على المناطق العربية خاصة ان كان في تقارب مملوكي صفوي فبدأوا يدخلون الى المناطق العربية وده كانت عملت لنا مشكلة في حتتين او في منطقتين ماشي
نعم.
المنطقة الاولانية ان هم كانوا مواصلوا لحدود فيينا
لحدود فيينا
النمسا مملكة النمسا خلاص كانت قاب قوسين او ادنى ان هي تسقط ولكن تركوها وتركوا اسوارها وعادوا للجهاد
نعم.
وكانت النقطة الثانية الاهم ان هم كانوا عايزين يوصلهم لحد اسبانيا حتى يستردوا الاندلس للمسلمين وينجدوا المسلمين هناك ولكن وقف هؤلاء حائلا بين وصول الامدادات العثمانية للاندلسيين او وقف هؤلاء حائلا بين الاندلسيين ووصول الامدادات العثمانية لهم وده كان اكبر شيء او اكبر نتيجة سلبية لمعركة شلجران
نعم طيب دعنا نذهب الى الجزائر ونأخذ عمر من الجزائر سيد عمر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي ما تتكلم عن الأجهد والله العظيم يعني أنا أفيد لماذا أحكد عن اليوم يجب أحكد العربي مثل قطر عسكري من الأيران
واضح
ثم بعد الأزمان ثم
عمر طيب فقدنا الاتصال مع عمر من الجزائر سيد سعد من الكويت سيد سعد أهل أمريكا
يا هلا بكم يا هلا يا أستاذي سلام عليكم ونحن نتحدث بهوية وحسنية وباختصار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للعثمانية حبيت أسأل سؤال مباشر
نعم تفضل
يعني هل العثمانية هل هم تركيا الآن هذا السؤال السؤال الثاني والاختصار يا أستاذي
فضل.
لماذا قتل الحسين
نعم
وهل حكم على من قتل الحسين
نعم
واخيرا يسر ولا تعسر وشاف المرضى القلاده من ذي الحالات
على يد حضرتك شكرا جزيلا اخي سعد من الكويت سنجيب سريعا على هذه التساؤلات لكن قبل ان نجيب عليها ياخذ بدر من المملكه العربيه السعوديه سيد بدر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله
كيف حالك حسام طيب
اشكرك شكرا جزيلا الحمد لله
كيف حالك الشيخ حامد
الله يعزك فالكريم ربنا يكرمك
ما شاء الله على هالمعلومات القيمة، والله استفدنا منك يا شيخ حامد.
ربنا يرضى عنك حبيبي.
الله يحفظك. شيخ حامد، كيف الله يقائد من طلاب العثمانيين يلقبون مرعب أو رضع أو ما أدري، في معلومات عندك عن
بيزيد السائقة؟ نعم. بيزيد السائقة.
مرعب أو رضع أو
بايزيد الصاعقه، وطبعا عندنا الثاني اللي هو سليمان القانوني، والثالث اللي هو محمد الفاتح. الثلاثه دول اللي كانوا مرعبين اوروبا كلها، لكن فرحهم كان بمحمد الفاتح، بموت محمد الفاتح، اللي هم دسوا له السم في الطعام عن طريق طبيب اصله يهودي، اللي هو بعد كده سمي بالطبيب يعقوبيان او يعقوب. لكن اوروبا فرحت بموته، وكان مرعب اوروبا كلها. لكن الثلاثه اللي هم ارعبوا اوروبا بايزيد الصاعقه وسليمان القانوني ومحمد الفاتح بينهم.
طيب اذهب الى الامارات، فاطمة من الامارات. فاطمة.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله، حياك الله.
شيخ حامد.
الله يعزك اختي، بخير الحمد لله.
ابدأ اسأل سؤال بس، شلون الشيعة من العراق نطوا راحوا تركيا؟
شلون ايه؟
شلون الشيعة كانوا في العراق، لا اول ما طلعوا من العراق في الكربلاء، لا شلون راحوا لتركيا؟ شو وديهم؟
تقول لك ليه هم راحوا تركيا؟ ليه الشيعة في العراق اول ما ذهبوا الى تركيا؟
والرسول صلى الله عليه وسلم يوم اشر على الشرق، كان يأشر على صوب تركيا وايران.
نعم
وايران، صح؟
انا ما فهمتش الجزء الثاني.
الانتاج من عندي ترى.
هو الجزء الاول بتسال انت، الجزء الاول بتسالي بتقولي في بعض الشيعة في العراق ذهبوا الى تركيا.
لا تقول يعني جاوا من اصلا العراق، جاوا ايران وسووا.
تمام، انا افهم السؤال.
لكن هذا الشيعي
يا اخت فاطمة، يا اخت فاطمة، ممكن بس السؤال الثاني
بالمصري؟ عاوز بالمصري اكلمك. عارف مصري؟
ماشي، هذه مصري.
مصري اقول لك. هو الشيعة طلعوا من فين؟
ده انا فهمته. انا عايز افهم السؤال الثاني يا اخت فاطمة، عايز افهم السؤال الثاني.
شو قلت انا؟ حرش نسيت.
نسيتي؟
ذكرني والله العظيم نسيت. شو قلت انا؟
انت كنت بتقولي السؤال الاولاني هم الشيعة راحوا العراق ليه وهم اصلا من تركيا؟
لا قلت لك اقول لك الشيعة طالعين من العراق.
الشيعة طالعين من العراق راحوا على تركيا.
السؤال الثاني هي الرسول يوم اشر، يوم قال يعني اللي شو يسمع يطلع يعني من المشرق، شو قال؟ قول وياي. لا بيطلع شو اسمه، لا بيطلع يعني شر من المشرق،
الرايات السود. الرايات السود
قصد ايران، المشرق ايران يعني.
ايوه الرايات السود. الرايات السود
ايه؟ لان هي اسيا الصغرى كان يسمونها تركيا.
ثم تطلع الرايات السود. نعم
ايوه بس وكان يأشر يعني على الشرق، يعني بيطلع فتنه.
تمام،
هو الفتنه دي.
انا
طيب على اشكرك شكرا جزيلا. فاطمه من الامارات، وصلت الفكره ووصل السؤال. طيب قبل ان نجيب عليها، خذ ابو العز من المملكه العربيه السعوديه ايضا. ابو العز، سيد ابو العز. طيب فقمنا الاتصال مع ابو العز، نعود سريعا ونرد على بعض التساؤلات. معي الاخ سعد من الكويتي في البدايه، يقول هل الاتراك هم العثمانيون او العثمانيون هم الاتراك؟
هم احفادهم وهم ورثتهم الشرعيون. لا نستطيع ان نقول غير ذلك، لان الدوله العثمانيه كانت في تركيا ومعدنها كان في تركيا وبقاؤها كان في تركيا، هم ورثتهم، لكن لا نستطيع ان نقول هؤلاء، انما هم الدوله العثمانيه بذاتها. ربما يكون عندهم الان يعني مشروع لاعاده المجد العثماني او لاعاده الامبراطوريه العثمانيه، لكن هم الورثه الاصليون سواء كان من الجنس او من اللغه او من الدين حتى.
طيب سريعا في نقاط عديده، لماذا قتل الحسين كما يسأل الأخ سعد من الكويت، لكن يعني هذا ليس بموضوع هذه الحلقة ويحتاج إلى حلقات مفصلة، لكن بشكل سريع.
هي مسألة قتل الحسين بس، احنا اتفقنا ان احنا لا نقيس الماضي في ضوء الحاضر. ماشي، الحسين وقف فعرض على عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال له سيرني إلى يزيد أضع يدي في يده وليفعل بما شاء، لأنه كان يعلم أن يزيد لم يجرؤ على قتله ولم يجرؤ على أذاه. الأمر الثاني قال اتركني أسير في بلاد المسلمين لا يعلمني أحد ولا يعرفني أحد. والخيار الثالث قال فاتركني حتى أذهب لقتال الديلم. فلم يقبل عمر بن سعد بن أبي وقاص بهذا، وقبل أن يقاتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكانت المقتلة العظيمة.
طيب سيدة فاطمة من الإمارات، يعني كما فهمت من السؤال تقول لماذا بعض الشيعة في العراق يذهبون إلى تركيا؟ هذا هو القسم.
هي تتكلم على التأسيس، هي تتكلم على التأسيس مش تتكلم دلوقتي، هي تتكلم لما الشيعة أصلهم من العراق، إيه ودهم على تركيا؟ أنا في وسط الكلام قلت لحضرتك إن المشكلة الأساسية والمشكلة الأصلية ان الشيعة خنجر مسموم ومخالب قط وسهم موجه الى نفور المسلمين. فكل اللي بيعملوه ان هم بيعملوا دولة تعمل صداع للمسلمين وللدول
نعم.
الاسلامية
نعم.
فهم ده المبدأ ان هم يعملوا صداع. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني
نعم.
الجزء الثاني في المسألة ديت ان الشيعة في الاصل يبغضون السنة فسيذهبون الى اي مكان فيه قوة سنية حتى يعرقلوا هذه القوة وحتى تكون لصالح الغرب. انهم مدعومين من الغرب يدل على هذا الاتفاقيات الصفوية الهولندية الصفوية البريطانية الصفوية الالمانية الصفوية البرتغالية كل هذا يدل على ان هؤلاء كانوا مصطنعين وما كانوا من عند انفسهم فقط تمام. فهم علشان كده راحوا الى الايه الى تركيا. والجزء الثاني هم توسعيين
نعم
عايزين يخلوا المذهب بتاعهم هذا المذهب هو الذي يغطي الارض كلها.
نعود بالحديث مرة اخرى وسريعا يعني ربما الوقت قد داهمنا عن معركة جلديران ونتحدث عن النتائج النهائية لهذه المعركة.
هي نتائج النهائية كما قلت لك انه خلاص المواجهات الصفوية العثمانية بقت مواجهات بسيطة مش مواجهات كبيرة
نعم.
كالبداية. الامر الثاني انه خلاص تعرقل الجهات في اوروبا وسكت سواء كان الذهاب الى الاندلسيين لنجدتهم او سواء كان الفتح في اوروبا وادخال الاسلام الى هناك
نعم.
ثم بعد ذلك عودة الجيش العثماني من عند اسوار فيلنا. الامر الثالث انه بدأت الجيوش الاوروبية تستريح وبدأت اوروبا تلتقط انفسها وبدأت اوروبا بقى تبدع وتكون الجيوش ومن خلالها سقطت البلاد الاسلامية في الاستعمار بسبب هؤلاء. الامر الرابع وهو النتيجة السلبية او الاكثر سلبية في هذا كله ان مناطق اسيا الوسطى اللي انا قلت لحضرتك قرغيزيا تركستان اوزبكستان طاجكستان هذه المناطق كلها سقطت بعد ذلك في يد روسيا القيصرية. لان المناطق ديت كان خضوعها لمين في الاصل؟ ما كان خضوعها للدولة الصفوية والدولة الصفوية تخلت عنها تماما لمين؟ لهؤلاء.
طيب شيخ حمد هذه المعركة تحديدا الى اي درجة كشفت الخيانات ما بين الشيعة الصفوية عموما وبين البرتغاليين وكل قوى الشر وألد اعداء الاسلام يعني.
التاريخ لا يكذب ولا يتجمل
نعم.
والتاريخ لن يأتي في صالح احد ولكنه يكتب الحقائق المجردة. هذه المعركة اظهرت ان الشيعة هم خنجر مسموم في ظهر اهل السنة والجماعة وان الشيعة على اساس عقدي يتحركون ويقتلون السنة ويوقفون أي مشروع توسعي للسنة. ثالثا أن الشيعة مأجورون. رابعا أن التحالف الصهيو أو التحالف الصفوي صليبي لا زال ممتدا حتى هذه اللحظة. وكلما سيظهر لأهل السنة قوة من القوة سيقف هؤلاء ضدها زي ما حصل في العراق. أخونا اتصل في البداية قال كيف كانت العراق وكيف أصبحت العراق. لا أنا عايز أقول لك كيف كانت الدول التي دخلها الشيعة من بعد ما يسمى بالثورة الإسلامية وهي أنجس الثورات على الإطلاق. أي بلد من البلاد الآن ناجية دخل هؤلاء دخلوا إلى العراق
دمروا
دخلوا إلى اليمن دخلوا إلى سوريا ويعرددون الآن في لبنان العراق وسوريا ولبنان واليمن كل منطقة دخلها الشيعة انظر ماذا حدث فيها. السيف الشيعي لا يرتفع إلا في وجه أهل السنة والجماعة
حتى أعلنوها عواصم إيرانية
أعلنوها عواصم تتبع إيران وولايات تتبع إيران باستعلاء وبقوة
حتى المملكة العربية السعودية لم تسلم من بطش أيضا هؤلاء
يعني. الغريب والله يا أستاذ حسام إن إيران التي تطالب بتدويل الحج لم تطالب بتدويل الأقصى يعني تدويل الحج ولا تدويل الأقصى فين؟ إنما إسرائيل تريد الأقصى وإيران تريد الكعبة فالتقيا ضد أهل السنة والجماعة
نعم.
لأن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء وليسوا من المسلمين في شيء ونحن لا نريده من قريب أو من بعيد إلا إذا عادوا إلى المذهب الحق وإلى الصواب.
على حال خيانات الشيعة لم تنتهي وبطشهم في الدول العربية والمخطط الصفوي الفارسي معروف أنه يعني يريدون تطبيق هذا المخطط في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ولا بد على الحكام العرب أن يعوا تماما خطورة هذا التمدد الصفوي في المنطقة العربية والتدخل من قبل الكيان الصفوي الإيراني. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية شكرا جزيلا على هذه يعني المشاركة معنا على الهواء.
عزك الله عزك الله بارك الله فيك وفي مستمعي صفا ومشاهديها كلها وإن شاء الله نظل فاضحين لهؤلاء الشيعة تماما. وكلمة أخيرة أقولها إذا كان هناك تخاذل من بعض الحكام فأين العلماء؟
نعم لابد أن يكون هناك أيضا دور كبير على العلماء نعم. حتى تتضح الصورة لكل أهل السنة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في العلوم الإسلامية، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسني وطيب المتابعة. لكم مني أرقى تحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.